أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فمنه قول تام وهو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة، اسم أو فعل، وهو الذي يسميه المنطقيون كلمة. إنه لا زال الكلام في الإشارة التي ذكرها أنه المصنف في المفرد والمركب، وما أنه بينه من تعريف المفرد وما يقابله وهو المركب، وأخذ أنه ببيان تقسيمات المركب. فذكرنا في الدرس السابق بأن اللفظ المفرد هو الذي لا يدل لا يراد بالجزء منه أنه دلالة أصلا حين هو جزء، وذكرنا أنه ما هو المراد من هذه القيود، أنه لا يراد. فلاحظ أنه المصنف إرادة المستعمل لللفظ، فاللفظ المفرد لا يراد بأجزائه، سواء كانت أجزاء لكلمة واحدة كما في علم النحو كزيد مثلا أو كعيسى، أو أجزاء لاسم مركب كعبد الله مثلا، فإنه لا يراد بجزء منه الدلالة على جزء معناه عندما يكون للمعنى جزء، وإذا لم يكن للمعنى جزء أصلا فيكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. فبالنتيجة أنه مهما كان لللفظ جزء فجزءه لا يدل على جزء معناه إن كان لمعناه جزء. وبخلافه اللفظ أنه المركب، أنه لا يراد بالجزء منه الدلال على جزء معنى. وقسمه أنه إلى أنه المركب إلى تام وإلى ناقص، وذكرنا أنه أيضا سيقسمون التام أنه إلى أجزائه التي يتألف منها، وهي أقسام الكلام الثلاث. قلنا أنه في هذا المطلب لا توجد مطالب جديدة كثيرة سوى بعض أنه التعليقات التي ذكرها الشارع، فأنه يعني نكمل بيان المطلب من خلال العبارة. فمنه قول تام وهو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة، لفظ تام الدلالة اسم أو فعل. يعني ماذا يريد بهذا القول؟
يعني القول التام ينقسم إلى لفظ، واللفظ ينقسم إلى اسم وفعل وكلمة.
اسم وفعل،
اسم وحرف
وكلمة. لكن هنا ماذا ذكر؟ قال: فمنه قول تام. انظر إلى تعريف القول التام، نحن المعتاد في تعريف القول التام ماذا يقال؟ ما يصح السكوت عليه، لكن هو اتبع هذا الأسلوب في البيان. يعني المصنف هو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة، لكن تام الدلالة بمعنى ماذا؟ له معنى يدل عليه، مو تام الدلالة بمعنى قول تام، ولا هو يتكلم في جزء القول التام الذي هو مفرد بالنتيجة. فمرادا من تام الدلالة مو بمعنى قول تام، لا لا، أنه له معنى يدل عليه، له معنى يدل عليه، وهذا تام الدلالة يعني في نفسه كما سوف يأتي من بيان الشارع. وهو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة، أي يدل بدلالة تامة، يعني بنفسه على معنى من المعاني، اسم أو فعل. ولكن هنا قد يرد إشكال أنه الكلام التام، مثلا نقول زيد في الدار كلام تام أو ليس بتام؟ كلام تام حتى على ملاك المصنف، وأنه لا يكون كل جزء منه تام الدلالة، أنه زيد، أنه وفي والدار، فإذا نظرنا إلى كلمة في فهي غير تامة الدلالة، أنه جزء الدلالة، أنه عفوا لا تدل بدلالة تامة يعني في نفسها، وإنما تدل دلالة ناقصة أنه في غيرها، فكيف هذا المعنى؟ سيوجه الشارح أنه فيما سوف يأتي من العبارة بأنه ليس مراده أنه ينقسم إلى اسم وفعل القول التام، لا لا، توجد فيه أقسام أخرى، ولكن أنه الخاصة التي تخصص التام المركب التام عن المركب الناقص على ما سوف يأتي في المثال، التي تخصصه هو ما كان أنه في أجزائه، أو إذا قسمنا أجزاءه فأجزاءه ماذا؟ تامة الدلالة في أطرافها، إذا قسمنا أجزاء فتكون تامة الدلالة في أطرافها، نعم قد يكون بعض أجزائه غير تام الدلالة، ولكن الذي يخصصه أن أطرافه التي بها يتم الكلام ماذا تكون؟ تكون تامة الدلالة، التي هي إما من اسمين وإما من اسم وفعل وإما من اسمين وحرف. فأجزاؤه التي بها تمام الكلام كل جزء منها ماذا؟ يدل على معنى تام في نفسه، بخلاف المركب الناقص. المركب الناقص جزئيه لو جزأناه إلى جزئين، جزئيه أحدهما يدل دلالة تامة والآخر لا يدل بدلالة تامة. لاحظتم؟
يعني بلحاظ الأركان، أركان القول التام، أركان القول التام تام الدلالة في نفسه بغض النظر عن الحروف وكذا، ركن فعل
الأركان الأساسية فيه، بحيث لو جزأناه كل جزء منه يكون تام الدلالة إذا جزأناه إلى مفرداته. فنعثر بالنتيجة على جزئين أنه لهما دلالة تامة. أما في المركب جزئيه ليس لهما دلالة تامة، أحد أجزائه له دلالة تامة والآخر ليس له دلالة تامة. يعني مثلا أنه زيد قائم، هذا واضح كلا الجزئين لهما دلالة تامة. بينما في المركب الناقص مثلا نقول أنه في الدار، أنه لا شيء، هذا مركب ناقص، في الدار لا شيء، فكلا جزئيه لا يدل دلالة تامة. نعم أحد أجزائه يدل دلالة تامة، فلذلك أنه خاصة المركب التام أنه كلا جزئيه يدلان، أنه فيه جزآن يدلان دلالة تامة، بينما المركب الناقص فيه جزآن صحيح، ولكن أحدهما دلالة تامة والآخر دلالة ناقصة، دائما هكذا يكون. فلذلك أنه أخذ الخاصة فقط، أنه ما لاحظ ما به الاشتراك ما بين المركب التام والمركب الناقص، وإنما أخذ الخاصة، أنه هذا يعني يكون من قبيل التعريف بالخاصة للمركب التام، وكذلك للمركب الناقص سوف يأتي يكون من قبيل التعريف بالخاصة، مغضوض النظر عما به جهة الاشتراك فيما لو لاحظنا العرض العام أو فيما لو لاحظنا الجنس المشترك بينهما. وهو الذي يدل كل جزء منه لفظ تام الدلالة اسم أو فعل، وهو الذي يسميه المنطقيون كلمة. بعد من هذا الذي يقصد هو الذي، وهو الذي يسميه المنطقيون كلمة هو الفعل، هذا بحسب أنه عود الضمير على الأقرب مثلا، أو بحسب القرينة، أنه قرينة ما بعد، أو بالقرينة الحالية أنه الاسم مشترك ما بين الإطلاق المنطقي والإطلاق النحوي. نعم الكلمة هي مختلفة ما بين الإطلاقين. وهو الذي يسميه المنطقيون كلمة. وما هو تعريف الفعل؟ وهو الذي يدل على معنى موجود لشيء، موجود لشيء غير معين، يدل على معنى موجود لشيء غير معين. يعني هكذا تقرأ، هو الذي يدل على معنى موجود، وهذا المعنى الموجود ماذا يكون؟ لشيء غير معين في زمان معين من الثلاثة بعد الأزمنة الثلاث. فمفردات التعريف، تعريف الفعل
غير معين بزمان من الأزمنة الثلاث،
غير معين في زمان غير معين فارزة، تسكت حتى أنه غير معين لشيء غير معين، هذا غير معين قيد لشيء، مو أنه أنه قيد للزمان،
نعم
قيد لشيء، يعني هكذا تقرأ، يدل على معنى موجود، هذا المعنى الموجود لشيء غير معين
في زمان،
يعني فارزة في زمان معين من الثلاث، فالزمان معين ولكن الشيء غير معين، هكذا يعني مفردات التعريف. هو الذي يدل على معنى موجود، يعني ثابت في نفسه، أنه مو موجود في غيره وإنما موجود في نفسه. لشيء غير معين الذي هو الفعل، الفعل دائما معناه يحتاج إلى فعل أو لا يحتاج إلى فعل، دائما يحتاج إلى فعل، ولكنه في مادة، هل هو معين في هيئة الفعل؟ غير معين. هل هو معين من مادة الفعل؟ غير معين، وإنما يعين بلفظ مستقل عن الفعل. فمثلا يضرب، أنه يدل على معنى موجود في نفسه وهو الضرب، ولكن هذا يضرب سواء تلفظنا الفاعل أو لم نتلفظ الفاعل فنفس معناه يقتضي من حيث الهيئة نفس المعنى يقتضي أن يكون منسوبا لغير أنه لشيء وهو الفاعل اللي هو الضارب، نفس معنى لشيء غير معين، وصفة الفاعل المدلول عليه بالفعل أنه غير معين من نفس لفظ الفعل غير معين، نعم يعين بشيء آخر.
لاحظ المثال شيخنا، وذلك مثل قولك ما في فعل.
نبين هذا المثال لأي شيء يدل على معنى موجود لشيء غير معين في زمان معين من الثلاث يدل في زمان معين. هذا بعد يعني اشرح يصير أنه يدل فيها متعلقات متعددة. المتعلق الأول يدل على معنى موجود، هذا المتعلق الأول، وهذا المعنى الموجود له متعلق اللي هو من هو متعلق موجود لشيء غير معين، هذا المتعلق الثاني. المتعلق الثالث اللي يرجع لمن؟ يرجع إلى يدل في زمان معين من الثلاثة، هكذا. فثلاثة متعلقات، ثلاثة صفات للفعل، وذلك مثل قولك حيوان ناطق. هذا مثال للتام لأنه هو يعني مشي بيده القلم، ما نقول نسيه، فذكر المركب التام ولم يذكر له مثال، ذكر أجزاء المركب التام وخصوصية المركب التام وعرف أحد أجزائه الذي هو الفعل ثم تذكر المثال،
وضع فارزه بين
فارزتين، فوضع المثال للمركب التام، وذلك مثل قولك حيوان ناطق، يعني التي يقرأها كأنها أجنبية، ولكن لا، هو مثال للمركب التام، ليس مثال للفعل ولا مثال للاسم ولا مثال للحرف. ومنه هاي فارزة منقوطة موجودة عندكم، ما لها داعي يعني،
بس فارزة المفروض،
بس فارزة. وذلك مثل قولك حيوان ناطق، فارزة منقوطة جعلوا، ما لها داعي الفارزة المنقوطة لتشير إلى التعليل. فيكون فارزة هنا. ومنه قول ناقص، يعني ومن المركب التام، عفوا، ومن المركب، ومن المركب، ومنه، بل من القول أو من المركب التام، بل عفوا مو من المركب التام، يعني المركب التام كيف يكون منه ناقص؟ فمن القول،
قول التام وقول الناقص،
بل اللي هو المركب، المركب الذي يرادفه القول، منه أنه مركب تام أو قول تام، ومنه مركب ناقص أو قول ناقص. ومنه قول ناقص مثل قولك في الدار وقولك لا إنسان، ما فيها للجنس هنا، فإن الجزء من أمثال هذين يراد به الدلالة إلا أن أحد الجزئين أداة. هذا لما قال أنه باصطلاحهم المركب الناقص أحد جزئيه أداة، الأداة تدل على معنى تام أو لا تدل على معنى تام؟ فلذلك أنه ميز المركب التام بمن؟ أن جزئيه يدلان على ماذا؟ على معنى تام، لأنه هناك لابد أن يكون مؤلف إما من اسمين وهما كل لهما دلالة تامة، وإما من اسم وفعل، أما من فعلين فما ممكن، ولكن حتى لو أمكن فكلاهما لهما دلالة تامة. نعم قد يتخلل هذين الجزئين بعض الأدوات، ولكن بالنتيجة فيه جزءان يدلان دلالة تامة المركب التام أو ليس فيه، وهذه خاصته بغض النظر عن بقية الأجزاء، هذه خاصته. أما المركب الناقص يستحيل أن يكون في جزئيه أنه دلالة تامة، يعني يدل على معنى في نفسه، مستحيل، وإلا لصار تاما بعد. ففي أحد جزئيه دلالة أنه أنا حتى لا نقول تامة، دلالة في نفسها، وفي الجزء الآخر دلالة لا في نفسها، هكذا في غيرها اللي هي الأداة، اللي هي الأداة بالنتيجة. لابد أن يكون من هذا القبيل، من قبيل المركب التقييدي، يعني شيء مقيد بأداة، إلا أن أحد الجزئين أداة لا يتم مفهومها أنه إلا بقرينة، يعني إلا بقرينة، هنا ما الذي يريد بقرينة؟
قرين الأداة هذه الغير،
لا يتم معناها، معنى من؟ معنى الأداة، إلا بقرينة. القرينة هنا ماذا يريد بها؟ المتمم هنا القرينة، مو القرينة بمعنى يعني أنه يوجد معنى، ولكن حتى نصرف يوجد معنى، ولكن المعنى متعدد الوجوه فيحتاج إلى قرينة أن نصرفه إلى وجه، لا، ها هنا المراد بالقرينة ليس هذا، الذي ذكرناه قبل قليل، لا، وإنما المراد المتمم هنا. مثلا إذا جاء، لا لابد أن تقول هذا إذا جاء أنه هذا إذا لا يظهر معناها، بل لا تحتاج إلى متمم. إذا جاء زيد أكرمه، هكذا تحتاج إلى متمم، لا يفهم معناها أنها شرط أو ليست بشرط إلا بمتمم. لذلك قالوا تحتاج إلى فعل شرط، تحتاج إلى جواب الشرط. هكذا مثلا كان زيد، ما يظهر معناها كان زيد هنا، ماذا تريد بها؟ كانت تامة، كانت ناقصة، بأي معنى من المعاني، أي كينونة، مو معلوم، تحتاج إلى متمم. كان زيد قائما مثلا، فمراد من القرينة المتمم هنا، وليس القرينة التي تستعمل بحسب المشهور على ما هو واضح، التي مو قرينة هنا توجب انصراف المعنى وتحديد المعنى، لا، قرينة تتمم المعنى لهذا القصد. لا يتم مفهومها إلا بقرينة مثل لا وحرف الواو و وحرف الجر في، فإن القائل زيد لا وزيد في، هاي زيد لا بعدها فارزة وزيد في بعدها فارزة، حتى يعني كل مثال مستقل، زيد لا وزيد في لا يكون قد دل على كمال ما يدل عليه في مثله ما لم يقل في الدار، يعني في مثله من الكلام المشتمل على مثلا في الدار، زيد في الدار، ولا إنسان، لأن أنه ولا إنسان، هذا ما الذي يريد فيها؟ ولا إنسان بس ما
الدار ولا إنسان،
ما لم يقل في الدار ولا إنسانه،
ما لم يقل لا إنسانه،
القائل زيد لا ولا إنسانه، هذا يعني المتمم لهذا المثال،
يعني الذي لم يقل في الدار
وزيد في، هذا زيد في الدار واضح، أما زيد لا
عطف عطف الذي لم يقل لا إنسانه،
صحيح هو، ولكن تتم لأي مثال؟ هسا واضح، ما لم يقل في الدار تتم لمثال زيد في، يعني ما لم يقل في الدار زيد في الدار، ولكن ولا إنسان تتم لأي مثال؟
هذا جامع الكثير اللي فوق، ها، في الدار وقولك لا إنسان،
ها، هنا يصير تتم لمثال زيد، زيد لا إنسان، يعني زيد مسلوبة عنه الإنسانية، هكذا
زيد في الدار
زيد يعني مثال لأي شيء إلا بهذا المعنى.
طيب ونشر مشوش،
ها، يصير مشوش، أنه لف ونشر مشوش، لذلك تشوشت الأثان. خب يعني هو هكذا، يعني من باب البيان يكون مثلا ما لم يقل، مثلا ما لم يقل إنسان والدار، حتى واحد يفهم أنه زيد لا إنسان وزيد في الدار، أصلا ما يذكر يعني الحروف من جديد، حتى نفهم بأنه متمم للأمثلة السابقة.
بل يقصد لا إنسان في الدار، نفس المثال زاد في الدار، المثال الثاني لا إنسان في الدار،
زيد يعني هكذا تريد أن تقول زيد لا في الدار وزيد في لا إنسان، خو ما يصح،
لا إنسان في الدار،
لا إنسان
في الدار،
في الدار،
لا لا لا، لكنه هذا يصبح مثال واحد مستقل، لا، وتتمة الكلام ليس هكذا، لاحظ العبارة، فإن القائل زيد لا فارزة وزيد في، لا يكون، هذه الأمثلة لا يكون قد دل على كمال ما يدل عليه في مثله، في مثله من الكلام التام، يعني في نظيره من الكلام التام، ما لم يتمم الأمثلة، ما لم يقل في الدار لمثال مثلا زيد في الدار، ولا إنسان لمثال زيد لا إنسان،
سميت عزمني كتابة قبل
هكذا. هذا أسلوب كان موجود عندهم يعني، والظاهر هذا الأسلوب له فائدة يعني بحسب التجربة، لأنه ما هذه مو حقيقة من الحقائق ونستطيع أن نستكشف حدها فنجعل لها حدا ونقوم بالبرهان وخلص تنتهي المسألة، لا، هذه مسألة تجريبية، نرى بأن الذي قرأ هذه الكتب وتعب على حل رموزها تجده ذكيا جدا يعني، وقادر على التحليل أكثر من غيره ممن قرأ الكتب الواضحة، تجربة
يعني يتعب في تحليلها،
يتعب في تحليلها، فصير يعني صير عنده أقلها أقلها، تصبح عنده دربة ذهنية، أنه درب في إيجاد المحتملات، أنه كيف يوجه الأمور، هذا بالتجربة. هسه إذا تستطيع أنت أن توجد لنا أنه دليلا تجريبيا على خلاف هذه التجربة فتفضل، ولا هي هذه مو حقيقة ولها حد وبرهان،
محصورة
تجربة. مو تجربة هذه، وبالتجربة أنه وجدنا هذا الشيء واضح جدا، يعني أنه من قرأ أمثال الكفاية وأمثال المكاسب وأنه فرائد الشيخ الأنصاري ويعني مثلا الكتب الأصولية مثل القوانين وغيرها تجده حاذقا يصبح يعني ومدققا ومحتملا لوجوه متعددة وقادر على التفكير وقادر على الدفاع إلى آخره، بينما من قرأ أمثال أصول المظفر مثلا أو حتى الحلقات تجده يعني ما أقول لا يفهم، يفهم، ولكن ما عنده الحركة الذهنية عند أصحاب أولئك الكتب. فرق واضح جدا بالتجربة.
طيب شيخنا إذا نرجع إلى نفس القول التام هو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة،
خب
نرجع إلى مثالكم بزيد في الدار،
خب
شو نعيد تحليل يا سلام، زيد في الدار هذا قول تام أو قول مركب ناقص؟
لا تام، زيد في الدار وجزئيه، يعني أقل تقدير في جزئيه توجد أنه يوجد فيه جزءان كل منهما يدل دلالة تامة، يعني يدل على معنى في نفسه بغض النظر عن بقية الأجزاء. لكن في المركب الناقص
في كيف هنا؟
ها؟
في كيف زيد في الدار؟
لا مو إحنا نقول فيه جزءان يدلان دلالة تامة، أما بقية الأجزاء ما ناظرين لها، لذلك قلت أن المصنف أخذها خاصة، أخذها خاصة هكذا أنه بقية الأجزاء ما لاحظها، لكن كقدر متيقن، كقدر متيقن فيه جزءان يدلان دلالة تامة، وهذا ما لا تجده في المركب الناقص.
بس هو ما قال هيك شيخنا، قال وهو الذي كل جزء منه
بني،
ما قال فيه جزءان.
إيه إحنا نوجه له، يعني هذا من باب التوجيه،
لأنه من باب يرد الإشكال،
فكيف نوجه؟ نوجه بهذه الطريقة، وسيبين الشارح أنه هكذا
طبيعتي الاختصار.
بلي حور قليل خطاب غالي أو لهذه النكتة، يعني واقعا أنه يريدون أن يشغلون الحركة الذهنية والله العالم يعني، لكن كما ذكرت التجربة مثبتة لهذا، التجربة مثبتة لهذا، يعني لاحظ الآن كم تعمق المعنى، أنه فهمنا بأنه توجد خاصة في ال في ال في ال في المركب التام، أنه على أقل قدر متيقن فيه جزءان يدلان دلالة تامة بغض النظر عن الروابط. أما المركب الناقص ليس فيه جزءان، فيه جزءان أحدهما يدل والآخر لا يدل، هذه تثبت في الذهن إذا كانت العبارة هكذا فيها شوية من الغموض، تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى ترميم إلى آخره، لف ونشر مشوش.
ينتقل أصلا من اللغة العربية إلى هذه اللغة، اللغة العربية كل جملة مكونة من ركنين أساسيين والبقية فضلة،
فضلة بني هو هكذا أي. هذا يعين، هذا يعين
يحمل العفو ناقصة فتأمل
وفيه تردد أو صاحب الكفاية يقول وما ذكره فلان كصاحب الفصول مثلا فيه، ما ذكر ما فيه، فيه إضافة إلى 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 ما يرد عليه بعدين أنه وراء صفحتين يذكر ما فيه يعني هو يفترض هكذا نحن بالترتيب نقول وفيه ويرد عليه أولا كذا كذا، وإضافة إلى هذا الإرادة توجد إرادات أخرى، هو هكذا قصده، ولكن يقول وفيه إضافة إلى ويبدأ بالإضافة ثم يرجع وفيه آخر سطرين آخر صفحتين مثلا ويحتارون أنه أحيانا واضحة أحيانا مو واضحة، الذي فيه الذي أراده ابتداء أين مو واضح، فبعضهم يعتبر اللي ذكره في الأخير متمم للوسطي، بعضهم لا يعتبره مستقل، بعضهم يحتمل أنه في الوسط ذكرها، ويوجدون أوجه متعددة وتصير يعني
المشكلة هم يحتمل بالتحليلات افتراضية ثم يستشكلون على نسب
على نسب تهيئة يعني. بلي هو المفروض بعد ما يستشكل على التحليل، أنت إذا تريد تشكل على المصنف ايه. على كل حال ما أدري نسب التجربة كما ذكرنا يعني هكذا الأمور،
أخفاء العلم عن غير أهله مثلا
هذا واحد أخو يصرحون بها بعضهم، يعني أمثال ذهب عن بالي أمثال أحد المصنفين المشهورين هان ميرداماد، الميرداماد أنه سألوه أنت ليش تفتي بهذه الطريقة؟ قال لأن هذه العلوم لا يستحقها إلا أهلها، اللي يعرف هذه الرموز هو يستحق من يتعلم هذه العلوم. وهذه من يعرفها الرموز؟ أعطي الكتاب لشخص لم يحضر عند الميردامات لا يستطيع أن يحلها. فإذا ماذا يريد أن يقول؟ من يحضر عندي وأفهمه مباشرة هو هذا الذي يستحق أن يكون متعلما تعلما صحيحا. وهكذا بالميراث تصل إلى يعني من يأتي بعدنا من يأتي بعدنا. فلذلك بعض الفقهاء القدامى يقولون إن لم يعني يكن الشخص نعلم سلسلته الوراثية وصولا إلى صاحب الكتاب، أنه مثلا درس على أستاذ درس على أستاذ درس على أستاذ إلى أن تصل سلسلة الأساتذة إلى طلبة المصنف ثم المصنف، يقولون نشك في علمي. العلم بالوراثة كما ورد في الحديث، يعني يتمسكون بهذا العلم بالوراثة، أنه لمن يستحق أن يأخذ من
الوراثة.
هذا وعد لها قصد آخر، ذاك علم لدني بي، ذاك قصد آخر أي، ولكن ممكن أن يحمل على هذا الوجه ولا إشكال فيه. هو هذه الوراثة العلمية.
السبزواري في تفسير واهب الرحمن يقول لما نتكلم عن اللغة العرفانية والحل والعلم نفيس جدا لو وجدت لهذا العلم حمله. اي ما اعطاه يعني وقف فيه، قال اقف فيه ما اعطي احد،
بني ما بعد ليس له وريث.
ما لو حمله يعني
لو حمل يعني تعليم، يحمل الوراثة على التعليم، وهذا وجه كما أن ذاك وجه آخر. خوف لأن في وحرف الواو واللام لا النافية أداتان ليستا كالأسماء والأفعال. هسا ليستا كالأسماء والأفعال بعد لها ليستان، الأدوات لها ليستان. إذن لابد أن نعرف هذين النفيين في الأداة بعد أن نعرف معاني الملكات الموجودة في الأسماء والموجودة في الأفعال، ثم ننفي هذه الملكات فيظهر لنا الحرف. هذا ما سيبينه الشارح.
وليس موضع الأدوات
أين؟
أداتان
في واو
ذكر في واو
ولا
وقال أداتا
من باب المثال.
ما هو ذكر ثلاث
لأن في والواو ولا لعل أنه بلي هذا
الواو ما ذكر
في ولا
قال مثل لا وفي
هذه الواو بين شارحتين بلي إذن الفي بين شارحتين لا حفظ أنه حتى نوجه أحسنت بلي أنا ما كنت منتبه للعبارة. في بين شارحتين والواو حرف عطف عطف حرف على حرف، واللام بين شارحتين اللي هما بقرينة المثال. المثال الأول في الدار فالفي لها، والمثال الثاني لا إنسان فاللام لها، والواو هذه ليست أحد الأدوات بل عطف بين حرفين أداتان. حتى إذن الأول أيضا نصحح القراءة، اللام أنه لا وفي، أنا قرأتها واو، لا هي حرف عطف وليس أداة من الأدوات، وممكن أن تكون أداة لا إشكال. أداتان ليستا كالأسماء والأفعال، فهذا يكون من يعني قلنا أنه الأعدام تعرف بالملكات، فلا بد من معرفة ما المراد بالاسم، ما المراد بالفعل، ثم بعد ذلك نعرف ما المراد بالحرف. أقول وهذا إشكال مهم يعني في كيفية يعني تحليل التعاريف والدفاع عن التعريف، يعني مو بكل سهولة نحن نتنزل عن التعريف الذي خصوصا إذا كان صادر من أمثال أرسطو أو ابن سينا أو الفارابي ليس من السهل أن نتنازل عليه، لا أقول مستحيل ولكن مو بالسهولة. قيل في التعليم الأول، من هو صاحب التعليم الأول؟ أرسطو. إن المفرد هو الذي ليس لجزئه دلالة أصلا، وأمثال أرسطو يعني لا نقول هو معصوم، ولكن لما يكتب ومتأمل في هكذا أمور يعني يقصد بالنتيجة الرجل. أشكلوا على هذا التعريفين وعلى هذا التعريف، واعترض عليه بعض المتأخرين بعبد الله. خو أنت قلت المفرد هو الذي ليس لجزئه دلالة أصلا، خو عبد الله مفرد بحسب قولك أنت أيها المؤسس، بلي مفرد إذا سمي به شخص، فكيف تقول ليس لأجزائه دلالة أصلا، والحال عبد لها دلالة ولفظ الجلالة له دلالة، فكيف إذن هذا تعريفك ناقص، ينطبق على بعض المفردات مثل عيسى ولا ينطبق على البعض الآخر من المفردات كعبد الله إذا سمي به شخصا، فهذا مورد النزاع. لاحظتم؟ وأمثاله إذا جعل علما لشخص فإنه مفرد بحسب قولك، مع أن لأجزائه دلالة ما بل دلالة تامة، عبد يدل دلالة في نفسه، اسم ولفظ الجلالة اسم يدل في نفسه دلالة تامة. فهذا إشكال ثم استدركه بكل سهولة فجعل المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى. وهذا من المصنف مثلا منهم الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزئه
نفس المعنى
في نفس المعنى. نعم الألفاظ تختلف يعني بالنتيجة المصنف أيضا ماذا أنه تمم واستدرك. ولكن لا فرق ما بين هذا المستدرك واستدراك المصنف نبينه إن شاء الله. وأدى ذلك إلى أن ثلث القسمة بعض من جاء بعده. هسه أنا واقعا ما صار عندي مجال أنه أرى من هو أول من استدرك على تعريف المعلم الأول، تحتاج إلى بحث تاريخي. أنا ما صار عندي مجال، ولا الكتب المتوفرة عندي كلها تقول بهذا القول، لكن لا أدري من قبلهم يقولون يعني من هو الذي استدرك تاريخيا من حيث التقدم، والأمر ليس مهم وإن كان جميل واقعا أنه لو يعرف. أدى ذلك إلى أن ثلث القسم بعض من جاء بعده، وهذه تجدونها عند المتكلمين حتما يعني. لا أتصور الفارابي يصنع هكذا، لا أتصور ابن سينا. ابن سينا لذلك قلت لكم ابن سينا خو عرف كما عرف هذا، ولكن لا بنية الاستدراك، بدليل ماذا؟ أنه لم يثلث الأقسام. لو كان مستدركا لثلث الأقسام، والحال نبين الآن تثليث الأقسام كيف سيكون على هذا التعريف الجديد. ابن سينا استدرك ولكن عفوا بدل، ولكن لا بنية الاستدراك وأنه جعل تعريف المعلم الأول خطأ، لا، وإنما شرحه يعني بينه بألفاظ شارحة، أنه بينه بألفاظ تبين مقصود المعلم الأول ما هو، لذلك لم يثلث الأقسام.
بعدين رفض الشارح.
الآن نبين. أدى ذلك إلى أن ثلث أنه ثلث القسمة بعض من جاء من بعده، ما اكتفى بتقسيم اللفظ أنه إلى مفرد وإلى مركب، بل زاد عليهما قسما آخرا، وجعل اللفظ إما لا يدل جزءه على شيء أصلا وهو المفرد مثل عيسى مثل زيد، أو يدل على شيء غير جزء معناه. يدل على شيء ولكن غير جزء معناه، يعني مثلا مثل من هنا مثل عبد الله، إذا سمي به شخصا، فعبد الله إذا سمي به شخصا صحيح أن أجزاءه لا تدل على أجزاء معناه، ولكن تدل على أجزاء غيره لو كان صفة. فعبد الله هنا مراده عبد الله لو سمي به شخصا، فإنه في نفسه لا يدل جزءه على جزء معناه، ولكن يدل على جزء معنى آخر وهو المركب. إذا لاحظت كيف صار تغيير في تعريف المركب، أو على جزء معنى اللي هو مثل عبد الله، ولكن أنه يدل على جزء معناه إن لم يسمى به شخصا، أو أن يكون صفة من الصفات
تمما مؤلفا.
فماذا يسميه؟ هو المؤلف.
مؤلف
لا مؤلف يعني ألف بين أجزائه، فهو مؤلف
هو هذا الجزء بعد يؤلف
أو بهذه بهذا اللحاظ لا إشكال على كل لحاظ، وهو المؤلف. والسبب في ذلك سوء الفهم. حل الإشكال بشكل بسيط. عفوا لو تسمحون. عفوا زعمتم. والسبب في ذلك سوء الفهم وقلة الاعتبارات لما ينبغي. جزاك الله خير. لما ينبغي أن يفهم ويعتبر، هذا هو مشكلة المنطق والفلسفة والعلوم العقلية بشكل كامل.
والسبب في التثليث القسمة يعني ها؟
السبب في استدراك التعريف، والسبب في من ثلث القسمة بعد من استدرك التعريف، لأنه مو نفس الذي ثلث القسمة غيره. فقال هذا مشكلة عندهم، مشكلة عندهم في سوء الفهم وقلة الاعتبارات. هي الاعتبارات هي المؤسسة الأصل للأبحاث العقلية.
يعني سواء هذا المثلث سواء مفرد ومركب ومؤلف.
أنه مفرد اللي هو كعيسى، ومركب مثل عبد الله اسما، وأنه مؤلف مثل عبد الله إذا كان صفة، هكذا ثلاثة أقسام. والسبب في ذلك سوء الفهم وقلة الاعتبار لما ينبغي أن يفهم ويعتبر. وذلك هنا نبين حتى، لأن تعابير الشارح رأيتها صعبة نوعا ما في إيصال المعنى. أنه نبين من مقدمة خارجية ثم نقرأ العبارة تكون واضحة. المشكلة أين عند هذا المستدرك أو هذا الذي ثلث القسمة؟ عبد الله لو سمي به شخصا، هذه هي المادة المشكلة عنده. رأى بأن تعريف أرسطو لا ينطبق عليها، لأن قال المفرد هو الذي لا يدل جزءه أصلا، وهذا يدل جزءه، فيما لو نظرنا له كعبد وكلفظ جلالة مو لمسمى شخص فيدل. فهنا مادة الإشكال. بعد تعرفون مادة الإشكال، يعني مثال الإشكال، مورد الإشكال، مادة الإشكال، المادة الناقضة. هذه التعبيرات يعني كثير ما تستعمل. المادة الناقضة هي عبد الله لو سمي به علما. نأتي وأنه نحاسب هكذا أنه هذا المستشكل، نقول له توجد عندنا دلالتان ويوجد عندنا مفردان، وهذا واضح في الدراسات المنطقية. توجد عندنا دلالتان ويوجد عندنا مفردان، هذان المفردان ينبعان من هاتين الدلالتين. المفردان عندنا مفرد حقيقي وعندنا مفرد استعمالي، والدلالتان توجد عندنا دلالة وضعية اللي تطلع لنا مفرد حقيقي، وعندنا دلالة استعمالية اللي تطلع لنا مفرد استعمالي. فهذا أربعة مصطلحات هي التي تحل الأزمة وتبين أن المادة الناقضة التي ذكرها لو حللناها بحسب الوضع والاستعمال لا نجدها مادة ناقضة أصلا، فيبقى تعريف المعلم الأول سليم وهو ملتفت لهذا الشيء. فنأتي ونقول المادة الناقضة التي ذكرتها هي عبد الله علما لشخص، نقول هذا استعمال أو ليس باستعمال. فنأتي إلى المستعمل، إما أن يكون قد استعملها. ها تعريف المصطلحات الأربعة واضحة، أنه الدلالة الوضعية والدلالة الاستعمالية، يعني الدلالة الوضعية بحسب نية الواضع، بحسب إرادة الواضع، والدلالة الاستعمالية بحسب نية المستعمل، بعد نغض النظر عن نية الواضع. وهنا تحل المادة الناقضة. فالمفرد قد يكون مفردا بالوضع، فالمفرد الوضعي ما هو؟ هو الذي تصوره، يعني الواضع تصور اللفظ وتصور المعنى واحدا، فجعل اللفظ لوحدة المعنى فيكون مفردا. وفي الاستعمال أن المستعمل أنه تصور اللفظ بغض النظر عن الوضع واستعمله في لفظ واحد، بغض النظر أنه بالوضع كان موضوع لمتعدد أم لواحد، بغض النظر قد يوافق الدلالة الوضعية وقد لا يوافقها. هذا بشكل مختصر لهذه الدلالات وتنفعكم في علم الأصول. فنأتي إلى عبد الله علما لشخص استعمال، فنأتي إلى المستعمل استعمله بأي نية؟ لا يخلو الأمر إما بالدلالة الوضعية وإما بالدلالة الاستعمالية. هذه المصطلحات تختصر كلام الشارح، هو الشارح يريد هذا المعنى لكن عبر عنه، ما كانت عنده هذه المصطلحات، عبر عنه ببيان المعنى فطالت العبارة. فإما دلالة وضعية وإما دلالة استعمالية. إذا كان استعمله بدلالة أنه استعمالية، نبدأ بالأسهل، إذا استعمله بدلالة استعمالية أنه ولد له ابن وتصور لفظ عبد الله، عجب هذا الاسم، تصور لفظ عبد الله ووضعه لهذا الابن المولود، أنه الواحد الشخصي بس مو الشخص الشخصية الواحدة العرفانية، أنه هذا الواحد الشخصي اللي هو هذا ابن المولود، يعني ضمن مشخصات الخارجية، فوضع اللفظ لمن؟ لمعنى واحد. فإذا أنه هذا المستعمل إن قصد الدلالة الاستعمالية والمفرد الاستعمالي فهو مفرد، وجزء اللفظ يدل على جزء هذا المعنى المستعمل أو لا يدل؟ لا يدل، لا يدل. فإذا يدخل ضمن تعريف أرسطو ولا ما يدخل؟ ضمن تعريف تاني يدخل. جزءه لا يدل على جزء معنى. إذا أردناه بالدلالة الاستعمالية التي يريد منها ماذا؟ يريد منها شخصا بعينه، لأن أنت مشكلتك أنه عبد الله علما لشخص. وإذا كان أنه بلحاظ الدلالة الوضعية، فبلحاظ الدلالة الوضعية عبد الله موضوع لهذا الفرد،
لا،
وإنما موضوع لأي شيء، موضوع لصفة، لصفة أنه وضع عبد أول مرة بمعنى الخاضع أو بمعنى الساجد كما يذكره البعض، هذا أو بمعنى الخادم بمعنى المطيع. ووضع الواضع لفظ الجلالة هذا بحسب اللغة، وضع الواضع لفظ الجلالة أنه لواجب الوجود، فبحسب الدلالة فلو قصد هذا المستعمل الدلالة الوضعية فماذا سيكون؟ يكون مركبا فلا يكون نقضا على تعريف أرسطو لأنه في مقام تعريف المفرد، فيكون خارج تخصصه. ما أدري واضح الفكرة؟ فإذا نأتي ونحلل هذا الاستعمال نجده إما أن يكون مفردا استعماليا ويكون داخلا، وإما أن يكون مركبا ويكون خارجا عن التعريف أصلا فلا يكون نقضا. لأن من الذي يكون نقضا للتعريف؟ ما يكون التعريف غير مانع من دخوله فيكون نقضا. التعريف مو شرطه جامع مانع، فالمادة الناقضة بمعنى التي لا يمنع التعريف دخولها، لا يمنع التعريف دخولها. فأنت إذا أردت بالدلالة الوضعية فهو خارج، من قال هو داخل أصلا فلا يكون نقضا، وإذا أردته بالدلالة الاستعمالية فالمستعمل وضعه بحيث يكون جزءه لا يدل على جزء معنى على جزء معنى، فيكون ماذا؟ فيكون أنه لا يكون مادة ناقضة. لاحظت أنا فقط حبيت أنه أبين هذا حتى تعرفوا مادة النقض على التعاريف كيف تحلل هكذا. بحسب اصطلاح الأصوليين، بحسب اصطلاح الأصوليين
يعني بلي بلي
صحيح هذا، لا حسب استعمال الأصوليين هكذا، أما هنا يقولون دلالة وضعية ودلالة استعمالية.
يعني في منطق الدلالة الوضعية
أصلا السيد الشهيد رحمة الله عليه جعلها دلالة تصورية وتصديقية وضعية واستعمالية.
بس من عرف تصديقية قال أنه
بلي نعم بعد كل له اصطلاح ليس المشكلة، المهم المعنى.
حتى هي الدلالة التصورية أصلا متعلقة بأصل الوضع،
بأصل الوضع أكيد نابع أنه كالتضمن والالتزام يحتاج إلى الوضع دائما. خب أين وصلنا في العبارة؟ ها. وقلة الاعتبار لما ينبغي أن يفهم ويعتبر، وذلك لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ، هذا الذي يريد أن يسمي ابنه
مستعمل.
فالاستعمال أراد هكذا أن يقول، الاستعمال إما أن يكون راح يفرع، إما أن يكون موافق للدلالة الوضعية، وإما أن يكون موافق للدلالة الاستعمالية، أنه متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع، فما يتلفظ به ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال له أنه دال على ذلك المعنى، وما سوى ذلك المعنى. أنت إذا قصدت بالدلالة الوضعية فأنت تريد إذن هذا المعنى اللي كان في الوضع، وما عداه مقصود أو غير مقصود يكون خارج تخصصا مما لا يتعلق به إرادة المتلفظ، وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة بقصد ثاني بإرادة ثانية أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل به عليه، فلا يقال إنه دال عليه، يكون خارج تخصصا هكذا. أي العبارة صعبة واقعا، العبارة صعبة. فهو في البداية قال هكذا، الوضع المعاني بحسب الوضع، والوضع إرادي، فإذا المستعمل نرى إرادته ما هي، فإما أن تكون إرادة وضعية فتكون خارجة تخصصا، وإما أن تكون إرادة استعمالية فيكون مفردا ولا يكون ناقضا للتعريف. هذا هو ملخص عبارته. وإذا ثبت هذا فنقول، راح يكرر بحسب تطبيق المثال، اللفظ الذي لا يراد بجزئه استعمالا دلالة على جزء معناه لا يخلو من أن يراد بجزئه دلالة على شيء آخر أو لا يراد. وعلى التقدير الأول من هو؟ أن يراد بجزئه دلالة على شيء آخر، لا يكون دلالة ذلك الجزء متعلقة بكونه جزء من اللفظ الأول، بل قد يكون ذلك الجزء بذلك الاعتبار لفظا برأسه أصلا مستقلا، يعني دالا على معنى آخر بإرادة أخرى لا بإرادة المستعمل. ونحن نتكلم كما أسسنا أن الدلالة الوضعية أن الدلالة تتبع الإرادة، فأنت تنقض في المثال من أجل إرادة أخرى، هذا لا يكون نقضا هكذا. وليس كلامنا فيه يعني خارج تخصصا. فإذا لا يكون لجزء اللفظ الدال من حيث هو جزء دلالة أصلا لا يكون له معنى. أعيد العبارة. فإذا لا يكون لجزء اللفظ الدال من حيث هو جزء دلالة أصلا. ما إلا دلالة. هذا عبد الله لو سمينا به شخص جزءه لا دلالة له بحسب الإرادة الاستعمالية. نعم له جزء معنى بحسب إرادة أخرى وهي الدلالة الوضعية. ما هذا الواضح التفريق؟ أنتم بس خلوا في بالكم من تقرأوا أنه أدري راح تنسون هذا البيان. من تقرأوا خلوا هذه المصطلحات إرادة وضعية وإرادة استعمالية. أنه وين الإرادة الوضعية وين الإرادة الاستعمالية؟ والدلالة المعتبرة هي واحدة منها. لأنه لأنه المستعمل ما لا يقصد إرادتين معا، يقصد إرادة بالنتيجة هو من إرادة. فإذا قصد الوضعية فهو مركب ليس بناقض، وإذا قصد الدلالة الاستعمالية فهو مفرد وليس بناقض. وذلك هو التقدير الثاني بعينه.
هذا تعريف المعلم الأول.
هذا تعريف المعلم. فحصل من ذلك أن اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه لا يدل جزءه على شيء أصلا، مو يدل ولكن لم تعتبر، لا أصلا لا يدل. وإذا كان دالا فبإرادة دلالة أخرى مو بنفس هذه الإرادة المستعملة، وهذا يكون خارج تخصصا بعد، لا يكون مادة ناقضة. فإذا الرسمان أعنى القديم والمحدث للمفرد متساويان في الدلالة، لكن كل ما هنالك هذا اعتبرها خطأ لأنه لم يفهم الاعتبار. ولكن لو شرحها أمثال ابن سينا واعتبر ما اعتبره المحدث ولكن لا بنية تخطئ المعلم الأول فلا بأس به. فلذلك ماذا قال؟ فإذا الرسمان عن القديم والمحدث للمفرد متساويان في الدلالة من غير عموم وخصوص، حتى أنت بعدين تجي الثلث للأقسام ماكو أصلا عموم وخصوص. ولو تأمل متأمل وأنصف من نفسه لا يجد بين لفظ عبد من عبد الله إذا كان علما وبين لفظ إن من إنسان، إن لا إنسان باعتبار لفظ إن من إنسان أو لفظ عين من عيسى هكذا أو ميم من محمد تفاوتا في المعنى أصلا لا يجي. لماذا؟ لأنه الاستعمال كان بحسب الدلالة الاستعمالية، وبحسب الدلالة الاستعمالية اسم لشخص واحد، فعبد لا تدل على رأسها وعلى يدها وعلى رجلها، وكذلك لفظ الجلالة. فحال حال إن حال حال العين من عيسى فإن كليهما يصلحان لأن يدل بهما في حال آخر. نعم بعد بلحاظ الدلالة الوضعية، أنه بلحاظ إرادة دلالة أخرى، أنه لأن يدل بهما في حال آخر على شيئين، مثل إن صير للتوكيد وعبد صير لمعنى العبودية. وأما كون الأول منقولا من نعت والثاني غير منقول فأمر يرجع، هذا للغة بعد ما لنا علاقة في المنطق، فأمر يرجع إلى حال الألفاظ ولا يتغير بهما أحوال الاسم. هسه قلنا منقول مرتجل حقيقة إلى ما لا علاقة يعني في هذا، أنه من لفظ مستقل، هذا جزء من لفظ، أنه ذاك لا جزء بنفسه، هذا ما إلى مدخلية. ولا يتغير بهما أحوال الاسم في الدلالة. فظهر من ذلك أن الرسم المنقول من التعليم الأول صحيح، وأن المفرد في المعنى شيء واحد، مو تروح تقسم لي إلى مفرد وإلى مركب، أي هذا بعد ما فيه كلام، شيء واحد. وكذلك ما يقابله هو المسمى مركبا أو مؤلفا. فإذا ماذا يصبح عندنا؟ المفرد شيء واحد، مو أنت جعلت للمفرد مفرد ومركب، لا المفرد ومركب والمؤلف. يعني هو المشكلة جعل المركب في مقابل المفرد، المركب ضمن اصطلاحه جعله في مقابل المفرد، يعني شيء خارج عنه. لا هو الشارح ماذا يقول له؟ يقول له مركبك، هذا بالتثليث، مركبك هو المفرد وهما مفردان، هذا المفرد عندنا هكذا، مفردك ومركبك هو المفرد عندنا وهو الصحيح وما خطأت به التعليم الأول أنه ليس في محله، ومؤلفك هو المركب عندنا هكذا، يعني المفرد والمركب هو المفرد عندنا، والمؤلف هو المركب عندنا بعد، لا يوجد شيء آخر. وكذلك ما يقابله هو المسمى مركبا أو مؤلفا. ونرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.